صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإيجاده للأشياء واكتفاؤه فيها مع إظهاره إياها. يقول القيصري: الحق سبحانه وتعالى مع قوله هو الموجد للأشياء، لكن لما كانت الأشياء والتعينات الخاصة بسماء وأرض وعقل ومثال، هذه التعينات الخاصة لما ظهر بها صار بأعين بعض القاصرين بعض المكتوبين، صار هذا التعين الخاص والماهيات المعينة للأشياء صارت هذه حجابا. اشتغل الناس بالكثرات ونسوا أنفسهم ونسوا الواقع، فصارت الكثرات سببا وحجابا لكي لا تشاهد تلك الحقيقة الواحدة الأحدية. فالكثرات صارت خفاء لتلك الوحدة الحقة الحقيقية، لكن لا لكل أحد، بل للقاصرين، بل للمقصرين، للمكتوبين. وإيجاده أي وإيجاد الحق تعالى للأشياء واختفاؤه أي واختفاء الحق فيها أي في الأشياء أي في الماهيات، واختفاؤه أي واختفاء الوجود المحض والحقيقة الواحدة الحقة فيها أي في الماهيات أي في الكثرات. لأن الكثير من الناس فالغالب الناس يشاهدون الكثرة ويشتغلون في الكثرات، فيشتغلون في الظهورات والتعينات، فيشتغلون بها ويغفلون عن محققها، عن مسببها، عن علتها، بل ويغفلون عن الوحدة وعن القيوم سبحانه وتعالى، فتكون هذه إجابا واختفاء للحق سبحانه وتعالى. لكن الكمل من خلق الله لا تكون التعينات سببا لحجابهم، فهم يعيشون في دار الدنيا بأبصار كالحديد قبل أن ينتقلوا إلى يوم الآخرة، فقيامتهم الكبرى وكون بصرهم حديدا في هذا العالم، ولذا لا يشملهم الفزع الأكبر. إن كان هناك ذهول إن كان هناك خوف، إن كان هناك قيامة كبرى، فهي للقاصرين، فهي للمحجوبين. القيامة تكون سببا ليغضبهم، القيامة تكون سببا لخروجهم من النوم.
وأستأنف هذه الحبائل
فإذا للغفلة وللاشتغال بالظواهر والأفعال ينظر إلى الفعل وينسى الفاعل، ينظر إلى المعلوم وينسى العلة، ينظر إلى المسبب وينسى السبب. والوجود الإنساني مع إظهاره إياها، يعني مع كونه سبحانه أظهر هذه الأشياء، لكنها مع كونها علائم، مع كونها ظهورات، المحجوب لا يرى إلا الظهور، لا يرى إلا التجلي. والوجود الإنساني هو من شؤون الحق وظهوره وتجليه، وعليه فليس المراد جعل العدم وجودا، أو أن الوجود تحقق من لا شيء، لأن الوجود هو تلك الحقيقة الأزلية، وتلك الحقيقة الأزلية بما لها من شأن عالم الأسماء والصفات، وبما لعالم الأسماء والصفات من الشأن، وهو الظهور العلمي، وهو السيف الأقدس بما له من الأعيان الثابتة، وبما لهذا الفيض الأقدس من ظهور وهو الفيض المقدس. فإذن كل الحقائق هي من شأن تلك الحقيقة المطلقة، من شأن جوده وكرمه، من شأن فيضه وعطائه. ليس الأمر كحرارة للنار تابعة للنار للقح والجرح. الله تعالى واجب الوجود بالذات، فهو تام الحقيقة، علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته، إرادته ومشيئته راجعة لذاته. فإذا إيجاده للأشياء الكلام في مقام الإيجاد لا في مقام الوجود. الوجود رشحة من رشحات الحق، وتجلي من تجليات الحق. فكما وأن الفيض الأقدس شأن من شؤونه في مرتبة صور الأشياء والعلم بها، الفيض المقدس أيضا شأن من شؤونه، ظهور له، تجلي له. فإذا ليس الكلام في مرحلة الوجود كما قال بعض الأساتذة، بل الكلام في مقام الإيجاد، أي في مقام التعينات الخاصة لذلك الفيض. فالإيجاد كلام في مقام التعين، وليس الإيجاد كلاما في مقام أصل الوجود، فأصل الوجود شأن من شؤون الحق، والكلام في مرتبة الإيجاد، أي في مرتبة التعين والنقش الخاص والانتقاش الخاص على صفحة ذلك الواحد الصادر من الواحد. فإيجاده تعالى للأشياء جعلها في تعينها الخاص بما لها من الصور. فالأشياء تجعل الوجود زيدا أو ملكا أو سماء أو أرضا إلى آخر هذه الكلمات. تجعل الحقائق الإنسانية منتخبة في عالم العين والخارج الفيض المقدس والنفس الرحماني. هذه التعينات الخاصة هي إيجادها وحمسنة، وإلا ففيضه قديم يا دائم الفضل على البرية. فالحقائق ما كانت فكانت، فالحقائق ما كانت أي ما كانت بتعيناتها الخاصة وبإطاراتها المعينة فكانت. بديل. فإذا كون الأشياء في كسم العدم، كون الأشياء في كسم العدم مكنونة في مكتبة الإيجاد، في مكتبة الإيجاد وهو مرحلة الخلق، مرحلة التعين، لا مرحلة الفيض بما هو فيض، فهو قبل مرحلة الخلق والتعين الخاص. وإن كان ذلك الفرد وهو الرحمة المطلقة الإلهية كما تقدم بالأمس هي أم الأكوان بلحاظ، وهي أبو الأكوان بلحاظ، لأنها بواسطتها جرى الفيض الإلهي، فهي علة بواسطة الحق أي مجرى للفيض الإلهي، فهي أم الأكوان، وهي فهي أبو الأكوان، وهي أم الأكوان بلحاظ، لأنها القابل لكل التعينات. فإذا ظهور الحق تابع للأسماء والصفات، والأسماء والصفات هي عين الذات، فما هو من شأن الصفات هو عين الذات. فإذا بقوله وإيجاده للأشياء واختفاؤه فيها مع إظهاره إياها، إشارة إلى أن الكثرات قد تكون حجابا لتلك الوحدة في أعين المقصرين والقاصرين أي المحجوبين. المحجوب إما لقصوره الوجودي أي لعدم سعته الوجودية، أو لما جعل على نفسه من الحجب، أو لما جعل على نفسه من الحجب، لأنه دخل في وديان الظلمات فجعلها حجابا لنفسه. والفرق بين المقامين أن المحجوب للقصور لا يعاقب، والمحجوب للتقصير لما له من القابلية يعاقب ويلام وإلى آخره. وإعدامه تعالى لها أي للأشياء، أي للأشياء للذهول، للذهول بواسطة مشاهدة الكثرة والماهيات، لها أي الأشياء في القيامة ظهوره بوحدته. أبو توجد القيامة الكبرى هي القيامة المعلومة التي تكون بعد مرحلة عالم البرزخ. تلك القيامة الكبرى ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى يعدم الأشياء، قلتم للبقاء لا للفناء، فكل شيء هالك وكل شيء متلاشي وكل شيء ثاني وما شاكل هذه التعابير. لا يتوهم منك المتوهم أن الحق تعالى خلق الحقائق للعدم واللاشيء، خلقها للبقاء، خلقها للكمال، ما خلق خلقا لكي يأخذ به إلى العدم، العدم ظلمة، ولا عدم بعدما حصل الشيء على تعين من التعينات. فالكل يسير نحو الكمال، فالكل يسير طالبا الغاية الدابة. فإذا ما المراد من الهلاك والإعدام وما شاكلها؟ هلاك التعينات. الإنسان كان نطفة، هلك تعين النطفة فصار علقة، هلك تعلق العلقة فصار جنينا، هلك تعلق عالم رحم الأمهات فصار طفلا. هلكت هذه المرحلة لأنها قصور ولا بد من إهلاكها وإعدامها عند الحق سبحانه وتعالى. الخيار الجواد، كل مرتبة هي ظلمة بالنسبة إلى مرحلة أرفع منها، فيسكت عالما ويأخذ بالعالم إلى عالم آخر. فالإنسان وإن لم يكن أزليا في ذاته، لكنه أبدي بلحاظ إبقائه من قبل الحق، فهو أبدي بالغير، فهو إذن آخذ بكمال بعد كمال. فيقول القيصري: وإعدامه لها في القيامة الكبرى. أرجو التوجه. تقدم فيما مضى أن الغور في الكل الإلهي جهل وغواية، لأنه من محاولة المحال، أي من محاولة إحاطة المحدود بالله، محدود من محاولة جعل الوجود الرابطي مستقلا، وهذه أمور محالة ذاته. فإذا ما المراد من أن الإنسان يوم القيامة يشاهد ربه، من أن الإنسان يوم القيامة يصبح بصره حديد؟ ما المراد من الهلاك؟ هو هلاك النفس، هلاك المراتب الدانية. الحق سبحانه وتعالى ظهر في هذا العالم بأسماء مختلفة، بخالق ورازق، خلق بمصور ومدبر، خلق ظهر برحمن ورحيم، ظهر بكثير من صفاته الفعلية ومن صفاته الذاتية. يوم القيامة يظهر بصفات أيضا، لا بكل الله، لأن ظهوره بكل الله هذا محجوب لقصور عالم الإنسان، فحجاب للا نهاية الوجود، وليس حجابا أراده الله للكائنات. فيوم القيامة يظهر باسم الواحد، هو اسم من أسماء الحق، يظهر باسم القهار، يظهر باسم المهيمن، يظهر باسم الملك. هذه ظهورات تعدم ما نحن فيه من الذهول ومن الحجاب الذي كنا نعيش فيه. ليس المراد أنه يجعل الوجود الإنساني الإنسانية أو غير الإنساني عدما، هذا من المقال، بل المراد أنه تعالى يجعل الإنسان حينما يظهر باسم الملك والقاهر والمهيمن وما شاكل هذه الأسماء، والعزيز وما شاكل هذه الأسماء، فإذا ظهرت العزة الإلهية، فإذا ظهرت الوحدة القاهرة الصمدية، فإذا ظهر الحق بأسمائه وسلطانه، بهذا الظهور الإنسان يشاهد الحق سبحانه. فتهلك كل الحجب والكثرة، فهلاك الحجب والكثرة ليس معنى ذهاب التعينات، بل الغفلة عن التعينات وتوجهوا إلى الوحدة الحقة الأحدية. وآخر عبارة: فكما أن الآن نعيش الغفلة عن الوحدة الحقة الحقيقية ذاهلين محجوبين بواسطة الكثرات، في يوم القيامة تنعكس المسألة، نذهل عن الكثرات ونتوجه إلى الوحدة الحقة الحقيقية. فها هنا ظهر ببعض الأسماء، فصارت كالرازق والمعطي والكذا والكذا، فصارت هذه الأمور والكثرات حجابا. وفي يوم القيامة يظهر بأسماء أخرى، فيكون ذلك الاسم حجابا للكثرات. واضح المثل؟ حجابا للكثرات، لا تذهب التوجه إلى شيء. كل اسم من أسمائه هو يوجب رفع الحجاب ويوجب البعد عن الغفلة والتوجه إلى الكثرة. لكن نحن اليوم لم نلتفت إلى واقع كونه خالقا، إلى واقع وكنه معنى الإيجاد والخلق والعطاء والتدبير والصنع، لعدم توجهنا إلى أسمائه الفعلية صارت الكثرة حجابا، ولعدم توجهنا اليوم إلى الأسماء الذاتية كالرحمن والرحيم، كالعزيز كالرحمن والرحيم والموجد وكثير من الصفات الذاتية الإلهية بكونه حيا عالما قصيرا مريدا، لعدم توجهنا إلى كل هذه المعاني صارت الكثرات حجابا. وهل عبارة؟ ففي يوم القيامة لظهوره بأسماء أخرى ترتفع الحجوب. فإذا أرجو القيامة الكبرى للقاصرين والمقصرين تكون في يوم القيامة، والقيامة الكبرى للأنبياء والأوصياء والمقربين. على مثل مالك فلتبكي الفواكه، كان لي مالك كما كنت لرسول الله، عقمت النساء أن يلدن كمالك. مالك لا يحتاج إلى قيامة كبرى، هو يعيش معي يعيش القيامة الكبرى، ينظرون ويعيشون ويتكلمون مع القاصرين كمثلي وأمثالي، لكنه يعيش في سماوات العلى. فهذه من كبر الناس أنها تتمكن أن تجاري العوالم المختلفة مع ثنائها في ذات الحق، فلم تكن قيامة كبرى تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت، ويذهل فيها كل قريب وبعيد، ويذهل فيها أي إنسان لمن كان نبيا أو وصيا أو سار بخط الأنبياء والأوصياء سير واقع لا كلام. فالقيامة الكبرى كانت محققة لمالك وهو يعيش في دار الدنيا مع المحجوبين، كانت محققة لعمار، كانت محققة للمقداد، كانت محققة لكثير من أولياء الله، وهي اليوم محققة لكثير من الأولياء لكن لا نعرف. فإذا القيامة الكبرى لأولياء الله هي دائما وأبدا، لم تحد يوم معين، ولم تقيد بحالة وزمن وظرف خاص. والقيامة الكبرى للمحجوبين للنيام إنما هي بعد عالم البرزخ. انظر إلى النفس العظيمة المستقرة المطمئنة كنفس عمار رضوان الله تعالى عليه، يقول اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا في يقين، هذا يقين ليس في خلدي وخلد أمثالي المحجوبين القاصدين المشتغلين بدثور عالم السنة. اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. انظر إلى أي مرحلة وصلت هذه النفس الطاهرة في يقينها، في قرارتها، في اطمئنانها، أنها علمت بآخر أيام حياتها ورحيلها إلى الملأ الأعلى، وعلمت على أنها بمجرد أن تغمض العينين ستكون في جوار أشرف الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. فإذا القيامة الكبرى لعامة الناس هي بعد عالم البرزخ، وللأنبياء والأوصياء والأولياء المقربين هي في يومنا، في يومنا هذا. فلذا لا يشملهم الفزع الأكبر، ولا يشملهم ما يشمل الخلائق من الذل والهوان. أولئك أذلوا النفس ذلا عبوديا في عالم الدنيا، فلا يشملهم ذل يوم القيامة. ومن طغى وتجاوز وتكبر ونسى واقعه ونسى نفسه ونسى حقيقته في هذه الدنيا، لا بد أن يعيش ذلا وهوانا يرجعه إلى فطرته مرة ثانية ويبعده عن غروره. وإعدامه لها وإعدام الحق تعالى. فإذا أرجو توجه الإعدام والعدم المراد في عالم البرزخ وفي عالم الدنيا ليس الإعدام الإصطلاحي، إعدام نقص لكمال، إعدام نقص لكمال. وإعدامه لها في القيامة الكبرى، لأن القيامة الكبرى هي الظهور للحق سبحانه وتعالى بأسماء أخرى، باسم الواحد الأحد الصمد القاهر المهيمن الملك العزيز الجبار المهيمن وما شاكل هذه الأسماء. فإذا الإنسان الكامل البالغ نفسه الفعلية بقربه إلى الله تعالى وفنائه في تلك الذات اللامتناهية، ويعيش القيامة الكبرى، وإن كان يصافح المحبوبين يصافحهم مصافحة سلام ومصافحة تذلل لله ومصافحة عبودية لله، من أجل هدايتهم يمارس الأعمال ويسعى في دنيا من أجل أن يجعل الدنيا جسرا لآخرته ورشادا للآخرين. فإذا وإعدامه لها في القيامة الكبرى ظهوره، أي إعدام هذا؟ ظهوره بوحدته. فإذا ظهر بوحدته اندفت الكثرات، نفيت العوالم الإمكانية ما لها من ضيقها الوجودي، فأصبحت مطلقة تشاهد أنوار جبروت ربها، تشاهد أنوار جبروت ربها. فهو إعدام بمعنى إعدام القصور وتحقيق الإطلاق، الإعدام بمعنى اللاشيئية. وليس المراد من الإعدام سيرورة العوالم عالما واحد وفعلا واحدا إلهيا بإذهاب التعينات، لا، التعينات باقية، النبي نبي والوصي وصي والملك ملك، فليس هذا هو المراد أن يعدم الأشياء يوم القيامة، أي يجعل الجميع حقيقة واحدة ونفسا رحمانيا واحدا، كلا، بل يجعل بظهوره باسم العزة وبأسماء العزة تغفل الخلائق عن فتراتها فتكون محض فناء في ذات الحق سبحانه وتعالى، فهو بلحاظ هزة كونية لليقظة والرجوع إلى الفطرة لكي تصبح الخلائق مطلقة غير مقيدة بحجبها لتشاهد أنوار الملكوت. فمن استز في عالمنا هذا لو كشف له الحجاب لمن زاد يقينا. هذه الكلمات ليست كلمات تعارف وكلمات خطباء وكلمات مدح يكتب بعضنا إلى بعض إن أعجبته كلمة فاضل أو ثقة أو كذا، ما أعجبته تطورنا إلى حجة الإسلام والمسلمين، ما أعجبنا هذه الكلمات تطورنا إلى آية الله الكبرى والعظمى ووتات وقوف وأمثال هذه الكلمات. هذه تعارضات، هذه مجازات، الحقيقة فوق هذا وفوق أمثال هذه الكلمة. العلم كلما ازداد ازداد الوقار وازداد الذل العبودي، فهو ذليل حقير حقارة عبودية، وهو عظيم بأزاء الكائنات بأزاء الله بأزاء الوجه الإلهي، هو فناء وذلة عبودية، وبأزاء الكائنات هو عظمة فوق مستوى الكائنات فوق مستوى زيد أو عام. فالعظماء لا ينظرون إلى الجبابرة إلا حقراء إلا أذلاء لا قيمة لهم، ولذا تراهم كالجبال لا تؤثر عليهم الأشياء. يقف في أمأزاء أكبر طاغوت من طواغيت الأرض كجبل، بل التمثيل بالجبل من باب التسامح بالتعبير. الجبل يهز والمؤمن لا يهز ولا يتغير ولا يتبدل، إنسان لا ناصر له من أبناء الدنيا، يقف أمام فرعون يقف أمام مشركي قريش يقف أمام النمرود يقف أمام الطواغيت والمجرمين، لأنه لا يرى له قيمة. فمن شاهد الله صغرت كل الحقائق في عينه. فإذا علينا إن أردنا أن نكون مؤمنين أن نقرأ كتاب الله قراءة دراية ومعرفة، وأن نقرأ كتبا شرحت الكتاب كنفس البلاغة وأدعية الإمام السجاد وكلمات الأئمة الأطهار، لكي ننزف النفس عما تعيشه من الدناءة والحقارة. وقهره تعالى فإذا أردت قبل هذه العبارة، فليس المراد جعل الوجود عدما، وإعدامه ليس المراد جعل الوجود عدما، فإنه محال. الله سبحانه وتعالى القيوم المطلق، الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم بغيره، ما صنع خلقا لكي يرجعه إلى العدم، لأن إعدام الشيء إعدامه بأسبابه. والحق القيوم فياض جواد، مع كونه فياضا جوادا ومع كونه بما له من الحقيقة له أسماء وله ظهورات لا يعقل العدم بالنسبة إليه، فلا عدم في عالم الوجود. إنما هي إعجاب التعينات للأخذ بها إلى الكمال، للأخذ بها من مرحلة وجودية إلى مرحلة وجودية أخرى. فلا يعقل رفع الوجود بما له من الشؤون، الوجود لا يرفع إلا رفع تعيناته الخاصة، ورفع التعينات الخاصة من لوازم كونه تعالى هو في كل، هو كل يوم في جنب. فإذا هو كل يوم في جنب من لوازمه إعدامات وانتقالات إلى أخرى، لكن لا الإعدامات التي هي في نظرنا، هذا لجهدنا لقصورنا. وقهره تعالى إياها، أي الأشياء، كيف يقهر الأشياء؟ أيجعلها عدما ولا شيئية؟ قلنا كلا. وقهره إياها بإزالة تعيناتها، يعني يزيل تعينات معينة. فإذا أزال تعينات معينة وحقق تعينات أخرى بتعينات جديدة لم تكن محاطة بالحجوب، نرى الحق في وحدته، في قاهريته. وقهره إياها بإزالة تعيناتها، أي الأشياء، وسماتها، أي علائمها، يجعل يرفع العلامة لكي نشاهد الحق بأسمائه بلا واسطة. واضح العبارة؟ وسماتها، أي علائمها، وجعلها، وجعل الأشياء متلاشية، أي جعل التعينات متلاشية. وإذا ذهبت التعينات والكثرات وغفلنا عن حجبنا وقيودنا وحدودنا الخاصة، رأينا الله سبحانه وتعالى كما قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا يخاف بالمعدوم لمن الملك اليوم، يخاف بالموجود الذي خلص إلى الله حينما ظهر الله باسم القاهر والملك والعزيز والمهيمن والجبار وما شابه هذه الأمور. بل والوحدة والقهارية كما قالوا هي الأحدية. فإذا كانت الواحدية بما لها من الأسماء والصفات في مرحلة الفعل قد تكون أوجبت غفلة للقاصرين والمقصرين، لكن الأحدية ترجع الحقائق إلى درك واقعها ومنشأ وجودها. بلي، فإذا لله الواحد القهار، الواحد والقهار معا، لمن لمس حقيقتهما وصل إلى مرحلة الأحدية. فالوحدة القاهرة من أسمائه أيضا، لكنها من الأسماء التي لا تجتمع مع الحجب، لا تجتمع مع الحجب، تكون سببا لرفع الحجب الظلمانية. وقال تعالى: كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه الإلهي هو فيضه، هو وجوده المنبثق الذي أشرقه على هياكل الممكنات. كل شيء هالك، يعني كل شيء بلحاظ حده وبلحاظ باهيته وبلحاظ حجابه وبهذه اللحاظات هو هالك، هو هلاك ودثور. لأن ما دامت الحركة نحو المبدأ لا متناهي، لا متناهية، لا بد من هلاك مستمر، ولا بد من تعين مستمر. كل شيء هالك، فالأشياء بلحاظ ماهياتها هلاك، لأن ماهياتها لا تتمكن من الاستقرار والثبات. ما دامت بمسيرة التكوينية تسير نحو الغاية اللامتناهية الإلهية، فكل شيء هالك، هالك اليوم وهالك غدا وهالك في البرزخ وهالك في القيامة، كله هلاك وجذور بأزاء السير اللامتناهي نحو المبدأ والغاية اللامتناهية. والوجود المنبثق هو النفس الرحمة، الباقي هو النفس الرحماني، وكل ماهية وكل حال جذور وهلاك، حتى تتوجه إلى من؟ حتى تأخذ بما لذلك النفس الرحماني من قابلية وسير نحو لا نهاية الحق سبحانه وتعالى. فإذا ليس الهلاك مختصا بيوم القيامة، الهلاك اليوم الآن، كل شيء هالك، كل الحقائق بلحاظ ماهياتها وحدودها هي هالكة، وكل الحقائق بلحاظ الوجه الإلهي هي ثابتة بإثبات الحق سبحانه وتعالى. فالذين هلكوا اليوم كانوا عظماء يوم القيامة، الذين هلكوا عن حدودهم، الذين هلكوا عن حدودهم، الذين هلكوا عن قصورهم، فتركوا الحدود والقصور ومدوا يدا نحو الحق سبحانه وتعالى، كانوا هالكين عن القصور متوجهين نحو الكمال. هذا هو الهلاك في القيامة الكبرى. وأما الهلاك في من؟ في القيامة الصغرى، وهو عالم البرزخ، وهو عالم البرزخ. وفي الصغرى أي وإعدام الأشياء في القيامة الصغرى، أي وإعدام الأشياء في القيامة الصغرى. وفي الصغرى إشارة علما إلى الإعدام في عالم البرزخ، وفي الصغرى تحوله، أي تحول الشيء، تحول الأشياء في القيامة في الصغرى. وفي الصغرى تحوله من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، يعني من عالم الطبيعة إلى عالم البرزخ، لأن عالم البرزخ غيب من الغيوب. فإذا عالم الشهادة هو عالمنا هذا، عالم البرزخ غيب، كما وأن عالم القيامة غيب آخر. وفي الصغرى تحوله من عالم الشهادة إلى عالم الغيب بناء على أن عالم البرزخ من عالم الغيب وليس من عالم الشهادة. فإذا بأزاء عالم الشهادة، فإذا عالم الغيب عالم البرزخ يكون بأزاء عالم الشهادة. والإعدام تحويل الأشياء من نشأة إلى نشأة أخرى، فهو إعدام تعين وحد لا إعدام وجود، لا إعدام وجود، لا إعدام وجودية أبدا ومطلقا وبتاتا. ولا يعقل من عرف الحق سبحانه وتعالى يعلم على أن الإعدام الوجودي من المحالة، لأن الإنسان، لماذا لا إعدام؟ لأن الإنسان خلق للبقاء لا للفناء. فالإنسان كما قالوا وإن لم يكن أزليا في وجوده لكنه أبدي، أبدية غيرية، لأن الله شاء أن يأخذ بيد الكائنات إلى من؟ إلى الكمال. ومن أشرف الكائنات التي سجدت لها الملائكة هي الحقيقة الإنسانية. فإذا وفي الصغرى تحوله من عالم الشهادة الى عالم الغيب، او هذا احتمال ثاني في من في عالم البرزخ، او اشاره الى احتمال اخر في عالم البرزخ، وهو ما لو قلنا ان عالم البرزخ من عالم الشهاده وليس من عالم الغيب، لانه على الارض، لان الانسان يبقى مرتبطا مع الارض، أو الإعدام في القيامة الصغرى هو الانتقال من صورة إلى صورة في عالم واحد، يعني في عالم الشهادة نفسه، في عالم واحد أي في عالم الشهادة نفسه، بناء على أن البرزخ من عالم الدنيا والشهادة. العبارة أو من صورة إلى صورة، قلنا إشارة إلمن إلى البرزخ على القول الثاني. الانتقال كما قال العرفاء إلى عالم البرزخ بل وإلى عالم القيامة تارة يكون بموت طبيعي كما نموت نحن جميعا، وتارة يكون بموت اختياري وهو من شأن العظماء كالأنبياء والأوصياء والمقربين العرفاء الحقيقيين كعمار ومالك والمقداد وهشام بن الحكم وزرارة ومحمد بن مسلم وسلمان وما كان من هذه الكحفة ومن هذا ومن هذه الوزنة. فإذا نقول الموت بنحوين، موت طبيعي وهو يعم البشرية، وموت اختياري وهو من؟ وهو موت بإرادتهم، يعني يصلون إلى مرحلة تموت نفوسهم عن عالم أدنى لكي تستقر في عالم أعلى، فهم معنا وقد استقرت نفوسهم في عالم الأعلى، ينظرون فيشاهدون الجنة والنار، فهم في نعيم الجنة منعمون وفي النار معذبون، شاهدوا الحق فشاهدوا آثار الحق وشاهدوا صفات الحق وشاهدوا جميع الحقائق. وعبر أو من صورة إلى صورة في عالم واحد، وبعضهم قال المراد أو من صورة إلى صورة وإلى صورة في عالم واحد إشارة إلى الحركة الجوهرية، أن الإنسان سيعيش سيره في حركة الجوهرية، في سيره في حركة الجوهرية ينتقل من صورة إلى صورة أخرى، لأن عالم الطبيعة ليس متحركا بل حركة وجولان وسير، كله جولان وسير، بل قل عالم الإنسان سير وجولان وتحرك، لأنه دائما وأبدا لا وقفة عنده، يسير إلى غاية لا متناهية. فرد التوجه، خلاصة الكلام أن الإعدام للتعينات لا للوجود، لأن الوجود مرتبط بالحق ورحمة الله لا تعدم. وعبر والمطلب الثاني، والمطلب الثاني أنه لا زيادة في عالم الإمكان، فهو كان رفحة ونفسا رحمانيا واحدا لا زيادة ولا نقصان فيه، فليس هناك من شيء ومن رحمة تحدث بعد ما حدثت تبعا لأسماء الحق سبحانه وتعالى. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي يجب التوجه إليه على أنه لا يتصور متصور أن هناك وقفة في السير الكمالي، القيامة مرحلة من مراحل القيامات الأخرى، فكل يسير نحو الكمال، والقيامة التي نصل إليها هي أيضا مقدمة لقيامات أخرى، لأن الحق في انواره في حجبه النوريه لا نهايه له، وما دام لا نهايه له فكل العالمين بما فيه سيد الكائنات يسير نحو الكمال، ولا وقفة في السير الكمالي أبدا ومطلقا، فالكل دائما وأبدا يسير نحو الكمال، ولا يعقل أن يتوقف لأن الوجود الإلهي لا نهاية له، والممكن قاصر مهما بلغ في كماله لا يصل إلى مرحلة لا نهاية الوجود، فهو دائما يعيش الكمال بعد الكمال، فالكل يعيش الكمال بعد الكمال، الكل يعيش السير إلى الله أبدا وما أبدا بسير لا نهاية له. ها هنا أرجو التوجه، ها هنا للثقل يكون الواقع تثبيتا، وهناك لإلغاء الحجوب يكون الواقع سرورا وعشقا وولها لا يوجب تعبا على أحد. وإذا سمعت في الكتاب المجيد بأن التكاليف أنقضت ظهر الرسول الأعظم لا في لحاظ التكليف لا يكون ثقلا على الرسول صلى الله عليه وآله بما هو تكليفه الشخصي، الصلاة سرور للرسول وليس تكليفا كما في يدي ولك، الصوم سرور للرسول، الصوم والصلاة والصدق والوفاء والقيام بالفضائل هي مصداقية الرسول، لم تكن لها مع الرسول اثنينية حتى تكون تكليفا. هو تبلورها، هو جمعها، هو ظهورها، هو القرآن الناطق. فإذا ما كان من الثقل ها هنا؟ الثقل في أداء الوظيفة في هداية الخلائق. الثقل ليس بلحاظ شخصه ونفسه، الثقل بلحاظ ما أخذ من الوحي اللامتناهي وبثه على العوالم جميعا، عالم الإنسانية وعالم الجن وعالم الملائكة، فكان نبيا وكان نورا وكان إشراقا لا لنا نحن فقط بل للعوالم كافة، ولذا تشرفت الكائنات والملائكة به يوم حيث يوم عرج إلى السماء، فكان عروجه لمشاهدة الأنوار الإلهية ولكي يتشرف سكان السماوات بوجوده. هذا التشرف ليس بركة اسمية لفظية لكي تخرج العوالم المجردة من قصور إلى مرتبة جديدة من عالم الكمال والرقي. فهذا كان بأن يوصل، أرجو التوجه، بأن يوصل كل نور وقبس أخذه من الحق إلى كل عقل بمقدار ما يدرك، هذا كان ثقلا. فالثقل ليس في استلام حقائق الأمور وليس في تطبيقها على نفسه، هذا لا ثقل فيه، هو عين كمال عالم الإمكان، هو بروز الكمال في عالم الإمكان، هو عينية الحقائق وجمع الصفات الإلهية وتعينها في عالم الإمكان، هذا ليس ثقلا، لا اثنينية حتى يكون ثقل. فإذا ما المراد؟ أخذ الأنوار الإلهية وصب الأنوار على قدر الظروف بلا زيادة ولا نقيصة، على كل ظرف إنساني وعلى كل ظرف من عالم الجن وعلى كل ظرف من عالم الملائكة من جبرائيل عليه السلام إلى كل موجود من موجودات عالم الإنسان، هذا كان ثقلا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأرجو التوجه، ليس ثقلا بمعنى عدم إمكانه لتأدية هذا الواجب، من نظر إلى لا نهاية الحق سبحانه وتعالى ورأى نفسه مأمورا لهذه اللا نهاية يرى ما يؤدي قصور، يرى ما يؤدي قصور. نحن لما نظرنا إلى زيد وعامر أصبنا بالغرور والحوج، حينما قسنا أنفسنا إلى الجاهلين فوجدنا أنفسنا أرفع منهم درجة. من قاس نفسه إلى لا نهاية الوجود يرى نفسه دائما، ذكر نفسه دائما يعيش القصور، يعيش عدم التأدية، يعيش عدم الوفاء، يعيش عدم القيام، لأنه كل ما يؤدي لعرفانه للا نهاية الوجود يعرف قصوره بأداء تلك الحقيقة. واضح المسائل؟ فإذا خلاصة الكلام، الحسد والغرور والجهل وما شاكل هذه الأمور ناشئ من قياس أنفسنا إلى ما دوننا من الخلائق. والعظماء لما كانوا ينظرون إلى الحق سبحانه وتعالى لا إلى ملك ولا إلى موجود من الموجودات، كانوا عظماء في ذواتهم، كانوا يرون القصور والسفور لأنفسهم، كانوا يرون عدم القيام بالواجب، لأن الذي ينظرون إليه غير متناهي، ونحن ننظر إلى زيد وعمر. بل فالماهيات الماهيات تعبير عتمي فلسفي، والأعيان الثابتة تعبير عرفاني. وقد يلاحظ الشيء بلحاظ آخر فيقال أعيان ثابتة بما للحقائق من وجوداتها العلمية في مرحلة عالم الربوبية، ويقال ما هي للحقائق بلحاظ تعيناتها بحدودها وإطاراتها الخاصة. واضح العبارة؟ فإذا ما هي بلحاظ اصطلاح حكمي، أعيان ثابتة اصطلاح عرفاني. وقد يراد ما هي كون الأشياء بحدودها الخاصة في مرحلة عالم التعين والخارج، أي في مرتبة الفيض المقدس. وما هي صور الحقائق العلمية، أو أعقد وأعيان ثابتة، أي صور الحقائق العلمية في مرحلة الفيض الأقدس. فالماهيات صور الكمالات، الماهيات صور الكمالات، فكما وأن الأسماء والصفات بلحاظ هي غير الذات، وكلها الأسماء والصفات، لأنك جعلت الأسماء والصفات غير الذات.